التعاطف وما يسمى بمبدا التعادل والتراجيع. تكلمنا في الحلقة السابقة أن مدلول الدليل دائما هو الجعل، والدليل لا يتكفل المجعول ولا الامتثال، فلا الامتثال يكون مدلولا للدليل ولا المجعول، وإنما دائما مدلول الدليل هو الجعل. وهذا معناه أن كل دليل يثبت كون دليل يكون مفاده هو الجعل، وهذا واضح بالنسبة إلى كل الآيات القرآنية والروايات. الآية التي تقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مفادها جعل وجوب الحج على تقدير الاستطاعة، على افتراض الاستطاعة. أو الرواية التي تقول أن العنب إذا غلا حرام أيضا مفادها جعل الحرمة على تقدير الغليان، وهكذا. فإذا مدلول الدليل دائما هو الجعل. التعارض كما تقدم أيضا في الحلقة السابقة عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، دليلان يتنافيان بلحاظ مدلوليهما، بمعنى أن ما يدل عليه أحدهما يكون منافيا لما يدل عليه الآخر. ولما كان المفروض أن مدلول الدليل هو الجعل، من هذا نستنتج أن التعارض عبارة عن التنافي في عالم الجعل. التعارض عبارة عن التنافي بين الجعلين، لأنه عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، ومدلول الدليل هو الجعل. ولذا يكون هذا هو الميزان في باب التعارض، أن يكون التنافي بين الجعلين. أما إذا لم يكن تناف بين الجعلين، بل كان التنافي بين المجعولين أو بين الامتثالين، فهذا لا يدخل في باب التعارض إطلاقا. المراد من التنافي بين المجعولين الذي لا يدخل في باب التعارض هو أن يكون أحد الدليلين بفعليته مناف للدليل الآخر، لا بجعله، بل الدليل بجعله لا ينافي الدليل الآخر، لكن حينما يصبح الجعل فعليان يكون هذا الدليل بفعليته مناف للدليل الآخر. هذا لا يدخل في باب التعارض. والمراد من التنافي بين الامتثالين هو أن يكون الدليل بامتثاله مزاحما ومنافيا للدليل الآخر، من قبيل التنافي بين وجوب إنقاذ الغرير وبين حرمة التصرف في مال الغير. إذا توقف إنقاذ الغريب على التصرف في مال الغير، هنا ليس هنا بين حرمة التصرف وبين وجوب الإنقاذ لا يوجد تناف بين بلحاظ عالم الجعل، لا محذور في جعل وجوب الإنقاذ وجعل حرمة التصرف في مال الغير، واضح. كما أنه لا تنافي بينهما بلحاظ عالم المجعول، لأن دليل وجوب الإنقاذ بفعليته لا يكون أيضا منافيا لحرمة التصرف في مال الغير، وإنما التنافي بين الامتثالين، دليل وجوب الإنقاذ بامتثاله يكون منافيا لحرمة التصرف في مال الغير. هذا تقدم في الحلقة السابقة. المقام يقال بأن التعارض لا يقع إلا بين الأدلة المحرزة. قسمنا الأدلة سابقا إلى أدلة محرزة وإلى أصول عملية وأدلة عملية. التعارض عادة يكون بين الأدلة المحرزة، والسر واضح، لأن التعارض عبارة عن التنافي بين الجعلين، بين مدلولي الدليلين، أي بين الجعلين. وهذا فرع افتراض أن يكون الدليلان المتعارضان دالين على جعل وكاشفين عن جعل، فإذا وقع التنافي بين الجعلين يدخل في باب التعارض. ومن الواضح أن الذي يكشف عن الجعل هو الدليل المحرز، الآيات والروايات وأمثال هذه الأمور. أما الأصول العملية فهي لا تكشف عن جعل أطلاقا، بل الأصل العملي بنفسه هو حكم شرعي ظاهري لا يكشف عن جعل، هو وظيفة ظاهرية تعطى للمكلف. ومن هنا لا معنى لافتراض التعارض بين الأصول العملية، لأن الأصل ليس مدلوله الجعل كما هو مدلول الدليل المحرز، بل الأصل مفاده وظيفة ظاهرية. إذن يبقى هذا السؤال، أنه كثيرا ما يعبر عن الأصول بأنها متعارضة، فيقول قال أن أصالة مثلا البراءة تعارض أصالة الاحتياط، أو الاستصحاب يعارض البراءة. يعني إذا ما معنى تعارض الأصول؟ قلت سيد أن معنى تعارض الأصول ليس بمعنى التعارض المصطلح، وإنما تعارض الأصول معناه وجود تنافي بين الأصول العملية في مرحلة التنجيز والتعذير. ممكن أن يتعارض أصلان في مقام التعذير والتنجيز، بأن نفترض أن أصلاً يثبت وظيفة عملية منجزة وأصل آخر يثبت ماذا؟ يثبت التعذير، فيتنافيان في مورد واحد. فالتنافي بين الأصول دائما يكون بلحاظ ما يثبته كل منهما من حيث التنجيز والتعذير. استصحاب التكليف ينافي البراءة عن التكليف بلا أشكال، يتنافيان. فإذا تنافيا بهذا الشكل، يعني تنافيا الأصول العملية تنافت بلحاظ ما يثبته كل منهما من حيث التنجيز والتعذير، حينئذ يقع التعارض الاصطلاحي بين دليل كل من الأصلين، لأن دليل كل من الأصلين يعتبر أصل الدليل المحرزا ومفاده الجعل وثبوت الحكم، فيتعارض دليلا الأصلين، والتعارض يكون تعارضا اصطلاحيا بين الدليلين كما هو واضح. واضح هذا اللي اقوله؟ مثلا قد تتعارض البراءة عن التكليف مع استصحاب التكليف كما قلنا، نفس البراءة الثابتة هذه حكم شرعي لأنها كاشف عن حكم شرعي. البراءة في المقام حالها حال وجوب صوم رمضان، لا معنى لأن نقول أن وجوب صوم رمضان كاشف عن حكم شرعي، كاشف عن جعل، لأن يعني هو مجعول. نعم الدليل الدال على وجوب صوم رمضان يكون ماذا؟ دليل محرز كاشف عن جعل. البراءة كوظيفة ظاهرية على حال الوجوب والحرمة وبقية الأحكام الأخرى، فهي مجعولة بدليل محرز فلا معنى لأن تعارض البراءة نفسها تعارض الاستصحاب، لأن الاستصحاب أيضا وظيفة ظاهرية لا يكون كاشف عن جعل. فالتعارض الاصطلاحي بين نفس البراءة وبين نفس الاستصحاب غير واقع. واضح؟ نعم، هما يتنافيان بلحاظ ما يثبته كل منهما في مقام التنجيز والتعذير، لأن البراءة تعذر اتجاه التكليف بينما استصحاب التكليف ينجز التكليف، فيتنافيان بهذا اللحاظ. فإذا تنافيا بهذا اللحاظ التعارض يسري إلى دليل كل منهما. البراءة لها دليل والاستصحاب له دليل، استصحاب دليل رواية الزرارة كما قرأنا، والبراءة دليلها مثلا رفع عن أمة ما لا يعلم. فحديث الرفع مع رواية الزرارة يتعارضان تعارضا اصطلاحيا. لماذا؟ لأنه كل منهما يثبت جعل، وهذان الجعلان متنافيان، فيتعارض الدليلان بلحاظ مورد الاجتماع. واضح هذا؟ نفس الكلام يقال فيما إذا فرض التعارض بين أصل عملي من جهة ودليل محرز، لا بين أصلين عمليين، لا بين أصل عملي ودليل محرز، يقع التعارض. هذا رواية مثلا تنفي تكليف، مقتضى الاستصحاب هو إثباته، يتعارض. أيضا في هذه الحالة لا يوجد تعارض اصطلاحي بين نفس الأصل وبين الرواية، وإنما التعارض كما سيأتي يقع بين دليل الاستصحاب وبين دليل حجية تلك الرواية. واضح؟ بين دليل الاستصحاب وبين دليل حجية تلك الرواية أو دليل حجية ذلك الأصل الدليل المحرز. أي شيء؟ إلى هنا نستنتج هذه النتيجة، وهي أن التعارض المصطلح لا يقع إلا بين الأدلة المحرزة فقط. حين نقول أن الدليلين المتعارضين المحرزين تارة يكونان قطعيين، وتارة يكونان ظنيين، وتارة يكونان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. أما الصورة الأولى فهي محالة، محال أصلا أن تقع، أن يفترض تعارض بين دليلين قطعيين، لأن افتراض قطعية كل منهما يعني القطع بماذا؟ بمدلوله وبمفاده. وهذا معناه أن المكلف يقطع بمفادين ومدلولين متنافيين، يعني يقطع بأمرين متنافيين في آن واحد، وهذا غير ممكن إطلاقا. واضح؟ أن يقطع المكلف بوجوب شيء وبعدم وجوده في آن واحد غير ممكن. أن يقطع المكلف بوجوب شيء وحرمته، هذا غير ممكن. وهكذا. فإذا افتراض أن الدليلين المتعارضين المحرزين قطعيين غير ممكن، كما أن افتراض أن أحدهما قطعي والآخر ظني أيضا، هذا غير وارد. لماذا؟ لأن دليل الحجية حينئذ لا يشمل الدليل الظني المحرز، لأن الدليل الظني لابد أن يستمد حجيته من دليل قطعي كما تقدم. هذا الدليل الظني إنما تثبت له الحجية إذا لم يقطع ببطلانه، هي قاعدة عامة في كل دليل ظني. الدليل الظني سواء كان خبرا أو أي شيء آخر من الإمارات لا تثبت له الحجية إلا في صورة احتمال مطابقة للواقع. أما إذا قطعنا ببطلانه لا معنى لثبوت الحجية له بلا إشكال. واضح؟ وفي المقام عندما يتعارض دليل قطعي مع دليل ظني، مقتضى القطع بالدليل القطعي هو شنو؟ هو القطع بمفاده، والقطع بمفادة يقتضي القطع بعدم وبكذب مفاد الدليل المعارض له. فإذن في حال القطع ببطلان الدليل الظني لا معنى لشمول الدليل الحجية له إطلاقا. فإذا لم يشمله دليل الحجية حينئذ لا تعارض في الحقيقة بين الدليلين، بل يجب العمل بمقتضى الدليل القطعي. فإذا تبقاننا من الصورة الثلاثة هي صورة التعارض بين الدليلين المحرزين الظنيين. هذه الصورة أيضا تنقسم إلى ثلاث صور، لأن الدليلين المحفزين الظنيين تارة يكونا لفظيين، وهي الحالة الشائعة كالتنافي بين التعارض بين روايتين مثلا أو آية ورواية وهكذا، وأخرى يكونان بين دليلين محرزين غير لفظيين كالإجماع مثلا وأمثال الإجماع، فعل المعصوم مثلا، والثالثة يكون أحدهما لفظي والآخر غير لفظي. هاي ثلاث صور. الصورة المهمة والشائعة والتي يقع محل التعارض محل الكلام هي ما إذا كان كل منهما لفظيا، تعارض بين الدليلين الظنيين المحرزين اللفظيين، هاي الصورة الشائعة. تعارض ينقسم بالصورة الرئيسية إلى قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. تعارض المستقر أو الغير المستقر، حتى أتضح المستقر، تعارض غير المستقر هو عبارة عن التعارض البدوي الذي يزول بمجرد تعديل بسيط في دلالة أحد الدليلين على نحو ينسجم مع الدليل الآخر ويرتفع التعارض بينهما. كل دليلين يتعارضان إذا كان يمكن التصرف في دلالة أحدهما على نحو يتلائم مع الدليل الآخر يكون التعارض بينهما تعارضا غير مستقر. من أمثلة الواضحة التعارض بين العام والخاص، تعارض بين العام والخاص من أمثلة الواضحة للتعارض غير المستقر. أكو تعارض بينهما لكن تعارض بدوي يزول بالتصرف في دلالة العام. شلون نتصرف في دلالة العام؟ بأن نحمله على غير مورد خاص. إذا حملناه على غير مورد الخاص ما في تعارض بينهما. فأكرم العلماء المراد به العلماء العدول، ولا تكرم فساق العلماء يراد به العلماء فساق، ولا تعارض بينهما. هذا يسمى بالتعارض غير المستقر. التعارض الآخر هو التعارض المستقر، هو الذي لا يتأتى فيه مثل هذا الجمع والتصرف في الدلالة، بل يتحكم التعارض ويستقر. إذا كان التعارض مستقر كالتعارض مثلا بين الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة تعيينا، والدليل الدال على وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة تعيينا، يتعارضان هذا بلحاظ علمنا من الخارج بأن المكلف لا يمكن أن يثبت عليه ماذا؟ كلتا الصلاتين غير ممكن أن تثبت عليه، وإنما قطعا تجب عليه إحداهما فيتعارضان. أو الدليل الدال مثلا على أنه يحرم الربا بين الوالد والولد، والدليل الدال على أنه لا يحرم الربا بين الوالد والولد، يتعارضان تعارضا مستقرا. إذا استقر التعارض بين الدليلين حينئذ يسر التعارض إلى دليل حجية كل منهما. لاحظتوا؟ هذه الرواية تقول تجب الجمعة، هذه الرواية تقول يجب الظهر، إذا تعارض تعارضا مستقرا يسر التعارض إلى دليل حجية كل منهم. إلى دليل حجية كل منهم. ليش؟ لأن دليل حجية عن الحجية لهذا الدليل باعتبار خبر ثقة، والحجية لهذا الدليل باعتبارها أيضا خبر، وهي تمنع الحجية لكل خبر ثقتين مثلا. فإذا آية النبأ وهو دليل الحجية في المقام بحسب الفرض مفادة ومدلول الحجية، نقول أنه لا يمكن افتراض جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضان تعارضا مستقرا. وبعبارة أخرى لا يمكن شمول دليل الحجية لكل من الدليلين المتعارضان. ليش لا يمكن شموله؟ لأن شمول الحجية لكل منهما يؤدي، هاي نقطة مهمة، يؤدي إلى القطع بمفاد كل منهما والقطع بعدمه في آن واحد. يعني يؤدي إلى إثبات مفاد كل منهما ونفيه في آن واحد. ليش؟ هذا يحتاج إلى توضيح. أعتقد وضحناه بالحلقة السابقة. الدليل دائما حينما يثبت مفاده، إثباته لمفاده يكون بلحاظ الدلالة المطابقية، وهو في الآن الذي يثبت مفاده ينفي بالالتزام كل ما يعارض مفاده، هذا لابد منه. الدليل اللي يقول تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة في يوم الجمعة، فمدلول المطابقة هو وجوب صلاة الجمعة، مدلول الالتزام هو عدم وجوب صلاة الظهر. كما أن الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر أيضا مدلول الالتزام عدم وجوب صلاة الجمعة. فهذا دليل إلى مدلول مطابقة وإلى مدلول شنو التزامي. هذا دليل إلى مدلول مطابقة وإلى مدلول التزامي. واضح. شمول الحجية لكل منهما يعني أننا نقطع بوجوب صلاة الجمعة اللي هو مدلول هذا الدليل الأول، وفي نفس الوقت نقطع بماذا؟ بعدم وجوب صلاة الظهر. واضح. وشمول الدليل للدليل الدال على وجوب صلاة الظهر يعني أننا نقطع بماذا؟ بعدم وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر. يعني نحن في آن واحد نقطع بوجوب صلاة الجمعة وعدمه، ووجوب صلاة الظهر وعدمه، وهذا غير. وهذا معناه أن شمول دليل الحجية لكل منهما غير ممكن، غير معقول. إذا ما ممكن يعني أن هنا يسر التعارض إلى دليل الحجية لكل منهما، هذا معنى صلاة التعارض. يعني شنو يسر التعارض؟ يعني أن دليل الحجية يستحيل أن يشمل كل منهما، بل هو يشمل واحد منهما، إما هذا فقط أو هذا فقط. واضح. هاي في صورة التعارض. أما إذا في صورة التعارض غير المستقر، في صورة التعارض غير المستقر لا، أصلاً نرفع التعارض بالتصرف في دلالة أحد الدليلين بالنحو المناسب الذي ينسجم على روعة مع الدليل الآخر ويرتفع به التعارض. وإذا رفعنا التعارض حينئذ بعد دليل التعارض لا يسري إلى دليل حجية كل منهما، لا مانع من افتراض شمول دليل الحجية لكل منهما بعد التعديل وبعد التصرف، لا معنى عن الالتزام بكل منهما. واضح. لكن الكلام في هذا أن التصرف في دلالة أحدهما قضية اعتبارية كيفية، أو لا ألهفت قواعد وضوابط. هذه المسألة طرحت بعنوان أن الجمع هل يختص بالجمع العرفي أو يشمل حتى الجمع التبرعي. عقبت قاعدة ذكرت في كلامهم ونوقشت من قبل العلماء، قاعدة مفادها هذا أن الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح. قالوا بأن الدليلين إذا تعارضا ولم يكن بينهما جمعا عرفيا وكان بينهما جمعا تبرعيا فلا بد من أعمال جمع التبرع اللي ما إلى شاهد. لماذا؟ لأن الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما أو طرح كل منهما، لأن التعارض يؤدي إما إلى طرح كل من الدليلين أو طرح ماذا أحدهما على الأقل إذا وجد مرجح لأحدهما على الآخر. والعمل بكل من الدليلين ولو بالجمع التبرعي أولى من طرح أحد الدليلين أو كل الدليلين. واضح هذا؟ هاي القاعدة نوقشت وقيل بأن الجمع الذي هو أولى من الطرح هو خصوص الجمع العرفي، وهذا هو المقصود في المقام من التصرف في دلالة أحد الدليلين على نحو ينسجم مع الدليل الآخر، بأن يجمع بينهما جمعا عرفيا لا جمعا تبرعيا. والمراد من الجمع العرفي هو افتراض أن أحد الدليلين يفسر الدليل الآخر، يبين المقصود من الدليل الآخر. هذا التفسير، هذا البيان هو الميزان في الجمع العرفي. كل دليلين إذا ألقيا إلى العرف وفهم منهما العرف أن هذا الدليل يفسر المقصود من ذاك الدليل، حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر جمعا عرفيا رافعا للتعارض الموجود بينهما، العام والخاص كما مثلنا. العرف أصلا يفهم بأن الخاص يكون مبين للمراد من العام، وأن المراد من العام من البداية هو ماذا؟ ما عدا الخاص. يفسر كلام المولى، لأن كلام المولى يفسر بعضه بعضا. أما إذا فرضنا أن أحد الدليلين لا يفسر الدليل الآخر وإنما نحن نجمع بينهما، هذا ما يساعد عليه الجمع، لأن هذا معناه في الحقيقة رفع التعارض بين الأدلة مطلقا، لأنه ما من دليلين تعارضا إلا ويمكن الجمع بينهما جمعا تبرعيا. الدليل اللي يدل على حرمة الربا بين الوالد والولد نقدر نحمله مثلا على فتح محمد، والدليل الدال على عدم حرمة الربا بين الوالد نحمله على محمد الآخر. واضح؟ يمكن على الأقل نحمل واحد بالليل واحد بالنهار مثلا، واضح؟ واحد بالشتاء واحد بالصيف مثلا، يعني لا جمع تبرعي سهل
قبل بلوغ الصبي،
قبل بلوغ الصبي بعد بلوغ الصبي. إذا الولد زعلان ويا أبوه يحرم الربا بين الوالد مثلا، مو زعلان، وهكذا يمكن جمع تبرعية كثيرة. فالمراد من القائم التعارض غير المستقر هو ما كان فيه جمعا حرفيا، هذا إذا كان الدليلين كانت دليلان لفظيين. أما إذا كان غير لفظيين، الصورة الثانية، أو كان أحدهما لفظي والآخر غير لفظي، في مثل هذه الحالة التعارض دائما يكون مستقر، دائما يكون مستقر. ليش؟ لأن يقول التعارض غير المستقر من شؤون الكلام، لأنه فرع التفسير والبيان، وهذا من شؤون الكلام، الكلام يفسر الكلام الآخر. واضح؟ أمثال الكلام تفسر الكلام الآخر، ظاهر الحال مثلا اللي يلحق بالكلام. أما الأدلة الأخرى الغير اللفظية لا معنى لكونها مفسرة. وهذا معناه أنه لا يوجد بينها جمعا عرفيا، فإذا لم يوجد جمع عرفي التعارض يكون دائما شنو؟ مستقر. واضح؟ فإذا استقر التعارض بين دليلين غير لفظيين
أو بين دليل لفظي وآخر غير لفظي، إذا استقر يسر التعارض إلى دليل حجية كل منهما كما تقدم، يسر التعارض إلى دليل الحجية لكل منهما. حينئذ لاحظ دليل كل منهما، لأن دليل كل منهما أدلة شنو؟ إما أن تكون لفظية أو لا، واضح؟ إذا كانت غير لفظية أو واحد لفظي والآخر غير لفظي التعارض يكون مستقر ينتهي. أما إذا كانت الأدلة لفظيا لاحظها، يمكن الجمع بينها جمعا عرفيا أو لا، إذا أمكن التعارض يكون غير مستقر، وإذا ما أمكن يكون التعارض مستقر. هاي النقطة الأخيرة واضحة، نوضحها بأمثلة واضحة واضحة. نقرأ التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين أو الامتثالين، لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة. ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه، وأما الأدلة العملية المسمات بالأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور، إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل يحكي عنه، بل الأصل بنفس مفهوم حكم شرعي ظاهري. قلنا حال وجود صلاة الجمعة هذا حكم واقعي، هذا حكم ظاهري. وحينما نقول في كثير من الأحيان إن الأصلين العمليين متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض في النتيجة، لأن كل أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذير، فإذا كانت النتيجتان متنافيتان كان الأصلان متعارضان، وكلما كان كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول، لأن مدلول كل واحد منا شنو يثبت؟ مدلول هذا وظيفة ظاهرية، مدلول هذا وظيفة ظاهرية منافية تلك الوظيفة الظاهرية. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما. دائما إذا أقول أصحابي عارض البراء يعني دليل أصحابي عارض دليل البراء. وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل المحرز، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز، لا يمكن الالتزام بكل منهما. وهكذا نعرف أن التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة، ثم أن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيان فلا يعقل التعارض بينهما، لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتنافيين. وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لأن الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظني وزوال كاشفيته، صم يكون كاشف عن الواقع لأنه قطع ببطلانه، فلا يكون دليلا وحجة لاستحالة الدليلية والحجية لما يعلم ببطلانه، والدليل الظني المعارض للدليل القطعي يعلم ببطلانه.
بعد تسميته ظني غلط،
حين يعلم ببطلانه من هالجهة هو لا تسميته ظني من باب أنه في حد نفسه ظن، ظن نوع المراد. وإنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، وهذان الدليلان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين، الصورة ثلاثة من هذه الناحية. فإن كانا دليلين لفظيين أي كلامين للشارع فالتعارض بينهما على قسمين، أحدهما التعارض غير المستقر، وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر، والآخر التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج، ففي حالات التعارض المستقر يسر التعارض إلى دليل الحجية، لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا، هذا شلون واحدة تثبت إلى الحجية، يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد، نظرا إلى أن كل منهما يثبت مفاد نفسه بالدلالة المطابقية وينفي مفاد الآخر بالدلالة الالتزامية. ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض، وهذا معنى سراية التعارض لا دليل الحجية لوقوع التنافي بين أو في مدلوله، أي مدلول دليل الحجية، لأن مدلول الحجية والحجية لهذه تنافي الحجية لذا. وأما في حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو في دلالة كليهما. في باب التعارض بين العام والخاص نجمع بينهم التصرف في دلالة أحدهما وهو العام فقط، الخاص نبقي على ظهره. في بعض الأحيان قد نحتاج إلى التصرف في كل منهما، في بعض الأحيان من جملة التعارض الوارد في الفقه هو التعارض بين الدليل الدال على أن ثمن العذرة سحت والدليل الدال على أنه لا بأس ببيع العذرة، هذا موارد مشكلة للتعارض. ثمن العذرة سحت بمقتضى أنه يحرم بيع العذرة أن ثمنها سحت، دليل آخر يدل على أنه لا بأس ببيع العذرة، صراحة التعارض واضح واضح. هنا رفع التعارض قالوا من وجوه الجمع بينهما هو أن نحمل الدليل الدال على أنه لا بأس ببيع العذرة نحمل على عذرة غير الإنسان، والدليل الدال على أن ثمن العذرة سحت نحمله على عذرة الإنسان، يرتفع التعارض بينهما. لكن هذا بالتصرف في كل منهما، يعني ذاك مطلق قيدناه بيش بعذرة غير الإنسان، هذا هم مطلق قيدناه بعذرة الإنسان، وهذا تصرف في دلالة كل منهما. ومعه يعني مع التعديل لا يسر التعارض إلى دليل الحجية، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل، ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها جميعا إلى أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا، فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب. ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال، يعني يقول كما أن الكلام يكون مفسر ظهور الحال أيضا يمكن أن يكون شنو مفسر للمراد من الكلام الآخر، في بعض الأحيان يكون ظاهر حال المولى مفسر لكلام، وإن كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين الصورة الثانية والثالثة كان التعارض مستقرا لا محالة. ليش؟ لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير، وتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلامين أو ما يشبه الكلامين من قبل ظاهر الحال، وإذا استقر التعارض سرى إلى دليل الحجية، إلى دليلي الحجية. فإن كان يعني منو كان دليلي الحجية لفظيان لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقر أو لا، وإن لم يكونا كذلك فإن كان كل منهما غير لفظي أو أحدهما غير لفظي على الأقل فالتعارض مستقر على أي حال.
المقدمة من تحديد معنى التعارض، يتضح أن الورود لا يدخل في التعارض، فالدليلان اللذان يكون بينهما توارد هذان لا يكونان متعارضين إطلاقا. السر في ذلك هو أن التعارض عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل، التعارض عبارة عن التنافي بين الجعلين. وفي باب الورود التنافي لا يكون بين الجعلين إطلاقاً، وإنما التنافي يكون بين المجعولين أو بين الامتثالين، على نحو يكون أحد الدليلين بفعليته منافٍ للدليل الآخر، أو بامتثاله يكون منافٍ للدليل الآخر، وإلا جعل كل من الدليلين يكون معقولا ولا يلزم منه أي معقول، فلذا لا تعارض بينهما، لأن التنافي بينهما ليس بلحاظ الجعل. واضح. التنافي بين المجعولين يكون ممثل له السيد في الحلقة السابقة بالدليل الدال على وجوب الوضوء والدليل الدال على وجوب التيمم، هذان دليلان لا تنافي بينهما بلحاظ الجعل، في مدلولهما لا تنافي بينهما، هذا يدل على وجوب الوضوء وهذا يدل على وجوب التيمم. التنافي بينهما بلحاظ المجعول، بمعنى أن المكلف متى كان واجدا للماء ووجب عليه الوضوء فعلا، وجوب الوضوء يكون نافيا ايما لوجوب التيمم. والسر في ذلك هو ان وجوب الوضوء معلق على وجدان الماء، ووجوب التيمم معلق على فقدان الماء، والمكلف اما ان يكون واجد للماء او يكون فاقد للماء، فان كان واجدا للماء يكون وجوب الوضوء فعليا، واذا كان فعليا يرتفع وجوب التيمم، واذا كان فاقدا للماء يكون وجوب التيمم فعليا، واذا كان فعليا يكون وجوب الوضوء مرتفعا. فهنا لا يوجد تنافي بين الجعلين، وانما التنافي بين المجعولين، بمعنى ان احد الدليلين إذا أصبح فعلياً ينفي الدليل الموضوع الحكم موضوع الحكم بالدليل الآخر. واضح. وفي بعض الأحيان يكون التنافي في الامتثالين كوجوب الأهم ووجوب المهم في مسألة التزاحم في باب الترتب، وجوب الأهم ووجوب المهم، هنا لا وجوب الأهم بجعله يزاحم وجوب الأهم، لا مزاحم بينهما، الدليل دل على وجوب الإزاء والدليل دل على وجوب الصلاة، لا مزاحمة بينهما، أقول أسلم لا تعارض بينهما إطلاقا، بل يعقل جعل كل منهما. واضح. ما اقتناف بينهما بلحاظ المدلول، دليل يدل على وجوب الصلاة ودليل يدل على وجوب الإزالة، إذن في أي ناحية يتنافيان؟ يتنافيان في مقام الامتثال، بمعنى أن امتثال الأهم يرفع موضوع وجوب ماذا؟ وجوب الأهم. واضح. الأهم بامتثاله يكون رافعا إيمان وجوبا، وإلا الأهم بجعله لا يكون رافعا لوجوب المهم، وبفعلية مجعوله أيضا لا يكون رافعا، حتى إذا أصبح وجوب الأهم فعلي، وجوب الإزالة فعلي، وجوب الصلاة ما يرتفع موضوعه، شو وقت يرتفع موضوعه؟ إذا امتثل الإزالة، فالأهم بامتثاله يكون رافعا لوجوب المهم، وهذا الرفع هو عبارة عن الورود. النقطة اللي نريد نصل إليها هي هذه، أن
الورود التنافي دائما لا يكون بين الجعلين بل بين المجعولين أو بين الامتثالين، وفي كل منهما لا يتحقق التعارض، لأن التعارض عبارة عن التنافي بين المجعول بين الجعلين بين مدلولي الدليل، ومن هنا يكون الورود خارجا عن باب التعارض. واضح؟ في باب الورود ماذا نعمل؟ في باب الورود دائما الفعلية تكون دائما في جانب الدليل الوارد. الدليل الوارد هو الذي يكون حكمه ماذا؟ فعليا. وإذا أصبح حكم فعلي يرتفع موضوع الدليل الوارد. واضح؟ ومن هنا نقول أنه لا تنافي بينه. الورود كما قرأنا أيضا في الحلقة السابقة، تارة يكون الدليل الوارد محقق لفرد من موضوع الدليل المورود، وتارة يكون نافيا لموضوع الدليل المورود عن فردين. واضح؟ مثال اللي يحقق فرد من موضوع الدليل المورود هو الدليل الدال على حجية إمارة بالنسبة إلى الدليل الدال على جواز الإفتاء بحجة. دليل يدل على جواز الإفتاء بحجة، جواز الإفتاء هذا موضوعه الحجة، أن يكون حجة موضوع الحجة. الدليل يقول هذا شنو؟ حجة. فهو يحقق فرد من أفرادي من موضوعي الدليل المورود. واضح؟ هذا اللي يحقق فرد هذا ورود. عدم وجود تنافي بين الجعلين في الدليلين يكون واضح، ماكو داعي إلى شرح وبيان، ماكو تنافي بينهم. هذا يقول يجوز الإفتاء بحجة، هذا يقول هذا حجة. واضح؟ لا يوجد بينهما أي تناف حتى نتوهم دخولهما في باب التعارض. هذا قسم من الورود. القسم الآخر اللي ينفي موضوع الدليل المورود عن فردين وعن موردين، هذا لما كان ينفي أكو مجال لتوهم التنافي، مع ذلك نقول أنه لا تنافي. واضح؟ الذي ينفي موضوع الدليل المورود ويكون رافع لموضوع الدليل المورود في هذه الحالة أيضا لا يوجد بينهما أي تنافي، بل دائما الفعلية تكون في جانب الدليل الوارد. لماذا؟ لأن الدليل المورود معلق على عدم فعلية الدليل الوارد بحسب الفرض. فإذا كان معلق على عدم فعلية الدليل الوارد، فالدليل الوارد بفعليته يكون رافعا لموضوع الدليل المورود، فلا يكون منافيا له، لأن المنافاة بين دليلين فرع تحقق موضوعهما في مورد، حينئذ يتنافيان يتعارضان. أما إذا فرضنا أن أحد الدليلين بفعليته يكون رافع لموضوع الدليل الآخر، فلا تنافي بينهما، لأن المحقق في ذلك المورد هو فقط الدليل الوارد، وأما الدليل المورد فلا موضوع له بحسب الفارض. فإذن أيضا لا تنافي بينهما. الورود سواء كان محققا لفرد أو كان نافيا لموضوع الدليل المورود عن فردين، هذا لا يكون داخلا في باب التعارض. ومن هنا نستطيع يقول أن نعطي قاعدة عامة في باب الورود. طبعا هذا الكلام لا دخل له بالتعارض، وإنما يذكر كمقدمة للدخول في التعارض، أنه كل دليل يؤخذ في أحدهما عدم فعلية المجعول في الآخر. كل دليل يقيد أحدهما بعدم فعلية المجعول في الدليل الآخر. هذا معنى أن الدليل الآخر يكون وارد، لأنه بفعليته يرفع موضوع الدليل المعلق على عدم فعليته دائما هكذا. هذا سيتضح من خلال الأمثلة. السيد يقول أن الورود أهم أقسامه هو الذي يكون أحد الدليلين رافع لموضوع الدليل الآخر. رفع أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر يكون على أقسام. رفع هذا التوارد من جانب واحد. فعلاً نتكلم عن التوارد من جانب واحد، يعني أحد الدليلين يكون وارد والآخر يكون مورود. حالات التوارد من الجانبين ستجي بعدين. افتراض أن التوارد من جانب واحد يعني أن أحد الدليلين فقط، أحد الدليلين المعين يكون رافع لموضوع الدليل الآخر. هذا الرفع إلى أنحاء. النحو الأول، أن نفترض أن هذا الدليل يكون رافع لموضوع الدليل الآخر بفعلية مجعوله. بمعنى أن هذا الدليل وارد بمجرد أن يصبح مجعول فعلي يكون رافع لموضوع الدليل الآخر. هذا شلون يمكن فرضه تصوره فنيا؟ تصوره بأن نفترض أن موضوع أن الدليل الآخر، الحكم في الدليل الآخر مقيد بعدم فعلية المجعول في هذا الدليل. واضح؟ إذا كان الدليل الآخر مقيد بعدم فعلية المجعول في هذا الدليل، فهذا الدليل بمجرد أن يصبح فعلي معناه ارتفع موضوع الدليل الآخر. الموضوع الدليل الآخر هو عدم فعلية هذا المجعول، فإذا ارتفع يكون رافع بفعلية مجعوله لموضوع الدليل الآخر وهو معنى. مثال شنو؟ مثال الدليل الدال على أن صحة الأجارة مشروطة بأن لا تكون إجارة على حرام. دليل صحة الإجارة أصلاً مقيد بأن لا تكون الإجارة إجارة على ماذا؟ على حرام. ولذا إذا استأجر الإنسان شخصاً على أن يعمل خمراً الإجارة تكون باطلة. استأجره على ارتكاب محرم من المحرمات الإجارة تكون باطلة، لأن دليل صحة الإجارة مقيد بأن لا تكون الإجارة على ماذا؟ على حرام. هذا دليل. في قبالة أكو عندنا دليل يدل على حرمة إدخال الجنب إلى المسجد. واضح أنه يحرم إدخال الجنب إلى المسجد، كما يحرم دخول الجنب إلى المسجد يحرم ماذا؟ إدخال الجنب إلى المسجد. هذان دليلان، هذان الدليلان لا تعارض بينهما في مقام الجعل، لا تنافي بين مدلوليهما. لكن الدليل الدال على حرمة إدخال الجنب إلى المسجد، لاحظوا، بفعلية مجعوله. يعني شنو بفعلية مجعوله؟ يعني بمجرد أن تصبح الحرمة فعلية. واضح. إذا أصبحت الحرمة فعلية يرتفع موضوع دليل صحة الإجارة، لأن الحرمة إذا أصبحت فعلية الإجارة على إدخال شخص لكنس المسجد وهو مجنب بحسب الفرض تكون إجارة على من؟ على الحرام. ودليل صحة الإجارة مقيد بأن لا تكون الإجارة على من؟ على حرام. فإذن عندنا دليل يدل على صحة الإجارة مقيد بأن لا تكون إجارة على الحرام. هذا الشخص بمجرد أن يصبح مجنب حرمة إدخاله تكون فعلية بالنسبة لي. واضح؟ تكون فعلية. لماذا؟ لأن الموضوع صار فعلي. موضوع الحرمة صار فعلي، بل قبل أن يجنب موضوع الحرمة مو فعلي، لكن بعد أن أجنب
فموضوع حرمة إدخاله تكون فعلية بالنسبة إلي، فأنا فعلا يحرم علي إدخاله إلى المسجد. زين أقدر أأجره لكنس المسجد ولا ليش؟ لأن حرمة إدخال هذا الشخص إلى المسجد بمجرد أن تصبح فعلية يرتفع موضوع دليل صحة الإجارة، لأن موضوع دليل صحة الإجارة مقيد بأن لا تكون إجارة على حرام، وهذه بفعلية مجعولها تجعل الإجارة على كنس المسجد إجارة على من؟ على الحرام. هذا معناه أن الدليل الدال على حرمة إدخال الجنب إلى المسجد بفعلية مجعوله يكون رافعا لموضوع الدليل الدال على صحة الإجارة، فيكون واردا عليه ورافعا لموضوعه، لكن رافع لموضوعه بفعلية مجعوله. لاحظت شو المراد بفعلية مجعوله؟ يعني مجرد أن الدليل يصل لي بأنه يحرم إدخال الجنوب إلى المسجد لا يرتفع موضوع دليل صحة الإجارة، بمجرد وصول المجعول ما يرتفع موضوع دليل صحة الإجارة. شو وقت يرتفع؟ بفعلية المجعول
مباشرة بالعمل يعني؟
لا، مو المباشرة، مو الامتثال، وإنما بمجرد أن يصبح تصبح الحرمة فعلية. شو وقت تصبح الحرمة فعلية؟ الناس تحقق الموضوع. شو وقت يصبح وجوب الحج فعلي؟ تعقل الاستطاعة، تعقل البلوغ، تعقل الشرائع، يصبح وجوب الحج فعلي. وبحرمة إدخال شخص إلى المسجد تصبح فعلية إذا أصبح مجنب هذا الشخص. شو وقت ما كان مجنب حرمة إدخاله تكون فعلية، واضح؟ فبفعلية مجعول هذا الدليل يرتفع موضوع الدليل الآخر. هذا النحو الأول، واضح؟ النحو الثاني أن نفترض أن الدليل الوارد يكون رافع لموضوع الدليل المورود بوصول مجعوله، لا بفعليته، بمجرد أن يصل مجعوله هذا كافي في رفع الدليل الموضوع الدليل المورود. هذا مثال شنو؟ الدليل الدال على حجية إمارة من الإمارات مع الدليل الدال على جواز العمل بالقرعة. الدليل الدال على جواز العمل بالقرعة شو موضوعها؟ موضوعها المشكل، القرعة لكل أمر مشكل. فش وقت ما واجهت مشكل ما تقدر تحله، الشارع ما عين لك وظيفة تجاه هذا المشكل، ترجع به المن إلى القرعة. فدليل حجية القرعة موضوع المشكل، واضح؟ دليل حجية هاي الإمارة أو دليل حجية هذه الوظيفة العملية مو الإمارة، واضح؟ دليلها حينما تثبت حجية هذه الإمارة أو هذه الوظيفة العملية هل يبقى الإنسان في مشكل؟ المكلف اللي الشارع يجعل له هذه الوظيفة، الشارع يجعل له هذا الطريق، يقول له إذا ابتلت به مسألة اسلك هذا الطريق، وظيفتك هي هذا هذه، يعني ما يبقى عنده مشكلة، واضح؟ ما يبقى عنده مشكلة. وهذا شنو معناه؟ معناه أن دليل الوظيفة الظاهرية، واضح؟ دليل الوظيفة يرفع موضوع دليل القرآن، لكن شلون يرفعه؟ يقول يرفعه بوصول مجعولة. يعني شنو بوصول مجعولة؟ يعني بمجرد أن يفتهم المكلف أن هذه الوظيفة أنه فعلا وظيفته شنو؟ الشارع جعل له وظيفة تجاه هذه الواقعة، واضح؟ الشارع جعل له وظيفة تجاه هذه الواقعة، بمجرد أن يصل إلى المجعول بهذا الشكل يرتفع موضوع المشكل لأنه لا يبقى في مشكل، واضح؟
لأن المشكل يرتفع بمجرد العلم بأن الشارع نصب له طريق، وهو معنى شنو؟ وصول المجعول. وصول المجعول لا نريد به أكثر من هذا، أن يعلم المكلف بأنه شنو؟ بأن الشارع قد نصب له طريق، عين له وظيفة تجاه هذه القضية. غنم ما يدري بيها، ما يقدر شلون يشخص أنه ياهو الموطوع بيها. غنم كثير الموطوع هم دخلت في ضمنها، وهذا مشكل. أحد الطرق هي القرعة. لو فرضنا أن الشارع قال له في هيك مقامات التوظيفتك أن مثلا أن تسلك طريق آخر غير القرعة في مقام التشخيص، واضح؟ بعد بمجرد أن يعرف أن الشارع شخص له وظيفة عملية، سواء كان إلى احتياط أو كان استصحاب أو أي شيء آخر من هذا القراءة، مهم أن الشارع جعل له وظيفة ظاهرية، قال له اعتمد على قول زيد في مقام تشخيص الموضوع، تشخيص وظيفة. بمجرد أن يعلم أن الشارع شخص له وظيفة بعد ما يبقى فيه مشكل، واضح؟ فإذا علمه بالمجعول ووصول المجعول إلى يكفي في رفع موضوع الدليل الآخر. هذا نوع من الورود. النوع الثالث أن يكون الدليل الوارد رافع لموضوع الدليل المورد بامتثاله، بامتثاله. هذا مثال شنو مثلنا فيه؟ وجوب الأهم، وجوب وجوب الإزالة، وجوب الصلاة. بحسب الفرع أن وجوب الإزالة أهم، لأن الإزالة وقتها مضيق، والصلاة وقتها شنو؟ موسع. الأهمية بهذا الاعتبار. هنا الأهم، وجوب الأهم يرفع موضوع وجوب المهم. إيش؟ لأنه هنا على الترتب وجوب المهم معلق على عدم شنو؟ عدم امتثال وجوب الأهم. أمر الترتب هاي وظيفته، أن يقول إذا ما أزلت النجاسة تجب عليك. فإذا وجوب الصلاة معلق على عدم امتثال وجوب الإزالة، فإذا امتثل الإزالة يرتفع موضوع وجوب فإذا وجوب الإزالة لا بفعليته، بفعليته ما يرفع وجوب المهم، لأن وجوب المهم ما معلق على عدم فعلية وجوب الأهم، واضح؟ ولا بوصوله، وإنما شنو؟ بامتثاله يكون رافع لموضوع وجوب المهم. فالدليل الدال على وجوب الأهم يرتفع موضوعه بمجرد امتثال الأهم، فيكون الدليل الدال على وجوب الأهم وارد على الدليل الدال على وجوب المهم. واضح إلى هنا؟ هذا الورود بأقسام الثلاث، وواضح أنه كل هذه الأقسام خارج عن باب التعارض، لا تنافية بين الجعلين وبين مدلولي الدليلين في كل الأمثلة اللي مثلنا فيها، ما قطعناك بينهما أطلاقا. هذا كل التوارد من جانب واحد. أما إذا جينا للتوارد من الجانبين، التوارد من الجانبين معناه كما أن هذا الدليل يكون رافع موضوع الدليل الآخر بامتثاله أو بفعليته أو بوصول مجعوله، الدليل الآخر أيضا يكون شنو؟ إلى هاي القابلية، واضح؟ إلى هذه القابلية. بالأمثلة السابقة ما كنا نفترض هذا، وجوب الأهم وارد على وجوب دليل وجوب الأهم وارد على دليل وجوب المهم، أما دليل وجوب المهم ليس وارد على دليل وجوب الأهم. دليل وجوب المهم لا يرفع موضوع دليل وجوب الأهم. هنا لا، في هذه الحالات نفترض أن التوارد من الجانبين. التوارد من الجانبين للصور، التوارد من الجانبين معقول ويلعب دوره، يأخذ مفعوله، يأخذ مفعوله. يعني شنو يأخذ مفعوله؟ يعني نلتزم بأن هذا رافع لموضوع هذا، وهذا في نفس الوقت رافع الموضوع هذا، فلا يثبت كل من الحكمين ولا يثبت كل من الدليلين. هذا معنى أن التوارد من الجانبين ويأخذ مفعوله، يلعب دوره.
لأن وظيفة الدليل الوارد هو أنه يرفع موضوع الدليل المورود. فإذا كان هذا وارد معناه رفع موضوع ذاك، فذاك انتفى. ذاك هم وارد فيرفع موضوع هذا، هذا انتفى. ما يجب انتفى. هاي صورة. في بعض الحال، الحالة الثانية لا، نفترض أن التوارد من الجانبين، لكن أحد التواردين يكون هو المحقق، أحد الوردين يكون هو المحقق.